والآن مع الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. وقع اتفاق بين العلماء أن الرجل لا يجوز له أن يطأ امرأته وهي حائض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ووقع اتفاق بين العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما سوى ما بين الركبة والسرة، ووقع الاختلاف بينهم في استمتاع الرجل من امرأته في هذه المواطن، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة في غير الفرج، فذهب الجمهور إلى المنع، ومنهم الإمام مالك، وذهب الإمام أحمد إلى الجواز. وقد ذكر المؤلف عددا من الأدلة التي استدل بها الجمهور وهو منهم على عدم جواز استمتاع الرجل من امرأته الحائض في هذه المواطن. فروى عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. فأنه أجاز له ما سوى ذلك. وهذا الخبر خبر مرسل، زيد بن أسلم بينه وبين عهد النبوة رجل أو رجلان، وروى بعده أيضا عن ربيعة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، والمراد بذلك أنها قامت مسرعة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك، يعني ما الذي حدث بك؟ لعلك نفستي، أي جاءك الحيض، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وهذا الخبر أيضا خبر مرسل منقطع، ربيعة لم يدرك عائشة. وقد ورد بنحوه من حديث أم سلمة في الصحيح. ثم روى عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. ولعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح، لأن الأخبار الواردة في هذا إنما هي أفعال، والأصل جواز استمتاع الرجل من امرأته بما شاء، منع من الوط فيبقى الباقي على الأصل. يبقى هنا مسألة وهي حكم جماع الرجل لامرأته بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، وجماهير أهل العلم يمنعون الرجل من ذلك، ومنهم المؤلف، فقد بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال: لا، يعني لا يجوز للرجل أن يصيب امرأته بعد الطهر قبل الاغتسال حتى تغتسل. وهذا موطن اتفاق في الجملة، إلا أنه قد ورد عن الإمام أبي حنيفة بأن المرأة إذا تجاوزت أكثر الحيض وهو عنده 10 أيام جاز للرجل أن يطع زوجته بعد الطهر وقبل الاغتسال، والجمهور يمنعون من ذلك مطلقا. قال المؤلف: باب طهر الحائض، أي مسائل من مسائل طهرها ومتى تكون المرأة قد طهرت من الحيض. وروى عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، والكرسف هو القطن، والكرسف هو القطن، والدرجة جمع درج، وهو بمثابة الوعاء أو نحوه. يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض يكون عند توقف الحيض، تريد بذلك الطهر من الحيضة. هذه المسألة يقال لها الصفرة والكدرة، والعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول هي حيض مطلقة، ومنهم من يقول ليست بحيض، ومنهم من يقول إن جاءت في زمن الحيض متصلة بالحيض فهي حيض، وإن جاءت في زمن الطهر فهي طهر. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال لما ورد في السنن: كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا. ثم روى المؤلف عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح في من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يعني يتأكدن هل قد طهرن أو لا، من أجل أن يتمكن من أداء صلاة العشاء، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. الواجب على المرأة أن تتفقد نفسها في وقت الصلاة هل طهرت أو لا، أما التفقد من آخر الليل فلم يكن هذا من شأن نساء الصحابة في عهد النبوة. ولو قدر أن المرأة لما استيقظت بعد الفجر وجدت نفسها طاهرة، فحينئذ لا يلزمها قضاء صلاة العشاء، لأنها لم تتيقن من الطهر إلا في وقت صلاة الفجر. وسئل مالك عن الحائض: تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنوب، إذا لم يجد ماء تيمم. وكأنه يختار أن التيمم يكون لها ولو كانت في حضر، وكأنه يختار أن التيمم يكون للحدث الأكبر. قال: باب جامع الحيضة. قال مالك: بلغني أن عائشة قالت في المرأة الحامل: ترى الدم إنها تدع الصلاة. وقع اختلاف بين الفقهاء في المرأة الحامل إذا نزل عليها الدم في أوقات الحيض، فهل نعتبرها حائضا أو نقول الحمل والحيض لا يجتمعان؟ هذه من مسائل الخلاف. وعند مالك والشافعي أن الحامل قد تحيض، وعند أحمد وأبي حنيفة أن الحامل لا تحيض. وأدلة من أدلة من يقول بأنها تحيض أثر عائشة هذا، لكن عائشة أيضا قد ورد عنها أثر آخر بأنها قالت: لا تدع، إذا رأت الحامل الدم فإنها لا تدع الصلاة، وقد ورد عنها من طرق. ومن هنا نحتاج إلى دليل آخر. أما من رأى بأن الحامل لا تحيض فاستدل بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة. قالوا: فدل هذا على أن الحامل ليس من شأنها الحيض، لأنه من دلالة التقسيم إذا حكم أو إذا قسم الأمر إلى قسمين فحكم على أحدهما بقسم والآخر حكم عليه، فإن الآخر القسم الآخر لا يحكم عليه بذلك الحكم. قال مالك: سألت ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وروى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيه خدمة المرأة لزوجها، وفيه جواز ترجيل رأس الرجل، وفيه أيضا أن الحائض ليست بنجسة، وأنه يجوز لها أن تباشر التغسيل لبدن زوجها أو لثيابه ولا تنتقل نجاسة بذلك. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. استدل بهذا الحديث وهو صحيح في الصحيحين بعدد من الأحكام، استدل بالحديث على عدد من الأحكام منها نجاسة دم الحيض، وقيس عليه بقية أنواع الدماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي الحديث أن الدم إذا وقع على الثوب فإنه لا يصح أن يصلى بذلك الثوب حتى يغسل، واستدل بالحديث على أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، لأنه أمرها باستعمال الماء في إزالة نجاسة دم الحيض، فدل هذا على انحصار إزالة النجاسة بالماء. وفي الحديث جواز أداء الصلاة بالثوب النجس بعد تطهيره. قال المؤلف: باب المستحاضة. والمراد بالمستحاضة من استمر الدم معها بحيث لا يتوقف الدم عليها. وروى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني يستمر الدم معي، أفأدع الصلاة؟ لأن الحائض يجب عليها ترك الصلاة، فظنت أن المستحاضة قد تكون مماثلة لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. فيه دلالة على أن المستحاضة يجب عليها أداء الصلوات، وأنها تعتبر طاهرا وليست بحائض. وقوله ذلك عرق يعني أنه ليس بدم الرحم، وإنما هو جرح يصيب المرأة. قال: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، يعني إذا جاءت دم الحيض فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. فيه دلالة على نجاسة الدم، وفيه دلالة على أن المستحاضة يجب عليها أن تصلي. اختلف الفقهاء في المستحاضة ماذا تعمل، وكيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهناك ثلاث علامات: الأولى التمييز بين نوعي الدم، فإن دم الحيض أسود منتن له رائحة بخلاف دم الاستحاضة. وقد قال بالتمييز بذلك جمهور الفقهاء، وخالفهم الإمام أبو حنيفة، فهو يقول: لا عبرة بالتمييز. والعلامة الثانية اعتبار عادة المرأة السابقة، فننظر إلى عادتها السابقة ونحكم بأنها أيام حيضتها، ثم بعد ذلك ما كان من الأيام بعد أيام عادتها السابقة فإنه يكون من أيام الطهر، وهذا يقال له اعتبار العادة السابقة، والجمهور يرون أنه طريقة صحيحة للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ويحكى عن الإمام مالك بأنه لا يرى هذه طريقة صحيحة للتمييز بينهما. والعلامة الثالثة النظر في عادة بقية النساء، وهذه آخر الطرائق، ننظر إلى من كان يماثلها من النساء فنجعلها مثلها. وقد قال الإمام أحمد: تقدم النظر في العادة السابقة لحديث دع الصلاة أيام أقرائك، ثم يؤتى بالتمييز، ثم ينظر إلى عادة بقية النساء. وقال الإمام الشافعي: يقدم التمييز ثم ينظر إلى العادة السابقة ثم ينظر إلى عادة بقية النساء. ولعل القول بتقديم العادة السابقة أظهر، لأن الأحاديث وردت به، وأحاديث التمييز أضعف من أحاديث اعتبار العادة السابقة. وقول فإذا أقبلت الحيضة هذا من أدلة اعتبار التمييز، لأن كأنه يقول إذا أقبل الدم المعتاد بصفات دم الحيضة. ثم روى عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، وهذا هو العادة، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. فيه أن المرأة يجب عليها بعد فراغ ما يحكم بأنه من أيام الحيض أن تغتسل. وفيه أن المرأة المستحاضة عليها أن تتخذ من الثياب ما يقي من نزول الدماء على مكان المصلى. ثم روى عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. زينب بنت جحش هذه ليست أم المؤمنين، وكثير من أهل العلم يقول قد وقع رواية وقد وقع وهم في هذه الرواية، والصواب أن اسمها ليس بزينب، بعضهم يقول برة وبعضهم يقول غير ذلك. وقوله فكانت تغتسل يعني إذا فرغت من الحيضة اغتسلت، وليس المراد أنها تغتسل لكل وقت صلاة، وإنما المستحاضة عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ثم روى عن سمي أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، يعني لا يلزمها أن تغتسل لكل وقت صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن حدثها دائم، ومن كان حدثه دائما فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة. والمراد بقوله لكل صلاة أي لكل وقت صلاة، وليس المراد بذلك أنها تتوضأ لأفراد الصلوات، إنما المراد الوقت. قال: فإن غلبها الدم يعني وخشيت أن تلوث مكان الصلاة استثفرت، بمعنى أنها اتخذت من الثياب ما تمنع به من وصول الدماء إلى الأرض. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والجمهور على أن المستحاضة ليست بحائض، وبالتالي يجوز لزوجها أن يطأها، ومنع من ذلك الإمام أحمد، ومذهب الجمهور أقوى لعدم ورود الدليل بالمنع. قال: وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، يعني إذا استمرت حيضتها أغلب أحوال النساء، والصواب أن أكثر مدة الحيض لا تتجاوز 40 يوما، فإذا تجاوزت 40 يوما والدم ينزل معها جاز لزوجها أن يصيبها، فإذا رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال: والأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم قال: باب ما جاء في بول الصبي، أي هل يكفي نضحه أو لا بد من غسله؟ فإن الجمهور يقولون يكفي في الصبي الذي لم يستقل بالطعام أن ينضح بوله بأن يرش بدون أن يعرك، لا يحتاج إلى غسل. وقال الإمام أبو حنيفة لا بد من غسله. روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، وفيه الشفقة بالأبناء. ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فدل هذا على أن الحكم مختص بمن لم يأكل الطعام. أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، والخبر في الصحيحين. ثم روى ثم قال: باب ما جاء في البول قائما، يعني هل يجوز أو لا يجوز. وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، مما يدل على أن كشف العورات من المحرمات، وأن البول في المساجد من المعاصي والذنوب، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. والمعنى في تركه أنه لو أوقف فإنه سيؤدي إلى تلويث مواطن عديدة من المسجد. قال: فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، استدل به على أن النجاسات يقتصر في إزالتها على الماء، وقد تقدم معنا أن الصواب أنه يجوز إزالتها بغير الماء، وأن مقصود الشارع إزالة النجاسة. قال: فصب على ذلك المكان، فيه دلالة على أن النجاسة إذا وقعت على الأرض اكتفي بغسلة واحدة ولا يلزم تعداد الغسلات. والصواب أن هذا ليس خاصا بالنجاسة التي تكون على الأرض، بل كل نجاسة لا يكفي في غسلها غسلة واحدة مذهبة لعين النجاسة. هناك من قال لا بد من 3 غسلات، وهناك من قال لا بد من 7 غسلات، لكن حديث الباب ظاهر في أن هذه النجاسة اكتفي فيها بغسلة واحدة. وما ورد من الأخبار بتعداد غسلات النجاسة إنما هو في أشياء خاصة، كما في مسألة ولوغ الكلب. ثم روى عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن يشترط في ذلك ألا يكون هناك كشف للعورات، ويشترط في ذلك ألا يكون هناك تلويث للثياب أو لمواطن الناس ومرافقهم. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ يعني عند هل لا بد من الاستنجاء أو يكفي الاستجمار؟ والاستجمار قد يكون بالأحجار، وقد يكون بالمناديل، وقد يكون بغيرها من الطاهرات. فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، يعني أنهم أما البول فإنهم يكتفون فيه بالاستجمار. قال: وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أيضا. ثم قال: باب ما جاء في السواك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى المؤلف عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين. فيه أن الجمعة ينبغي أن تستعمل في توجيه الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم. قال: إن هذا، يعني يوم الجمعة، يوم جعله الله عيدا، لأنه يتكرر ويظهر فيه من مظاهر القربة والطاعة ما لا يكون في غيره. قال: فاغتسلوا. هذا غسل الجمعة، فيه دلالة على أن غسل الجمعة يكون قبلها من أجل أن يشهد العيد بذلك الاغتسال. وفيه أن الاغتسال يكون في يوم الجمعة، فلو اغتسل في يوم الخميس فإنه لا يجزي عن غسل الجمعة. وقوله فاغتسلوا أمر، والظاهر في الأوامر أنها للوجوب. وحديث الباب لأهل العلم فيه كلام، ولذلك فإن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، وإلا فالوضوء. قال: ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، في مشروعية التطيب في يوم الجمعة. قال: وعليكم بالسواك، فيه استحباب السواك وأنه يتأكد استحبابه في يوم الجمعة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فيه أن السواك مندوب وليس بواجب. وفيه أن الأصل في الأوامر النبوية أنها تدل على الوجوب، لأن السواك مندوب ولم يأمر به، فلو أمر به لكان واجبا، فدل ذلك على أن الأوامر تفيد الوجوب. وفيه أن استحباب السواك في كل وقت، وإن كان يتأكد في أوقات خاصة كما في يوم الجمعة وكما قبل الصلوات وكما هو الحال مع الوضوء. ولذلك روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وقوله مع كل وضوء أي مقارنا، أي أنه يستخدم السواك مقارنا للوضوء. وفيه أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف على الناس، وجاءت بتحقيق مصالحهم وتطهير أنفسهم. وقوله مع كل وضوء، الظاهر أنه يراد به بعد الوضوء، أما في أثناء الوضوء فإن المتوضئ مشتغل بأنواع الطهارة، ولذلك لا يتمكن من السواك مع أو في أثناء وضوئه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.